ولا يقرأ مقدمة ونحن نحن أي طالب يعني حرام عليه ينطق في كتاب ما يسمي الفقد ثم لا ينظر
أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المصنف رحمه الله النوع الثامن
الرابع من الفوائد
قال الرابعة من الفوائد الأولى ما خصص به المصنف ابن الصلاح قول الحاكم من الموقوفات العشرين. الثانية ما ذكروه من أن سبب النزول مرفوع إذا قال الصحابي في آية ما أنها نزلت في كذا وكذا نزلت في فلان وفلان فهذا يكون مرفوعا هكذا قالوا، لكن المثل قال يكون له حكم المرفوع من قول الصحابي يعني هو من قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن تقريراته أو فعله إذا كان لا استنباط أو لا مجال للاستنباط فيه. الفائدة الثالثة يقول السيوطي رحمه الله قد ذكرت واعتنيت بما ورد عن التفسير عن النبي صلى الله عليه وسلم في التفسير وعن أصحابه وعن غير أصحابه أيضا يعني التابعين وغيرهم فجمعت في ذلك كتابا حافلا وهو كتابه السر المنثور في التفسير بالمأثور. الفائدة الرابعة قد تقرر أن السنة قول وفعل وتقرير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سنة، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، سجد رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد السهو إلى آخره. تقرير فعلنا أمام النبي صلى الله عليه وسلم كنا نفعل في أهده كذا وكذا، هذه كلها سنة. وقسمها شيخ الإسلام إلى صريح وحكم. ابن حجر رحمه الله قسم الموقوف من الصحابي قد يكون الموقوف مرفوع حكما، مرفوع تقريرا، مرفوع تقرير فعل مرفوع أو سنة مرفوعة، فعل النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا صريحا، مرفوعا حكما، قول النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا حكما، مرفوعا صريحا، تقرير النبي صلى الله عليه وسلم مرفوع حكما، مرفوع صريحا. فمثال المرفوع قولا صريحا قول الصحابي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا مثال المرفوع من قول النبي صلى الله عليه وسلم صراحة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا. ومثال المرفوع حكما قوله في ما لا مدخل فيه للرأي، قول الصحابي في ما لا مدخل فيه للرأي كما هو قد مضى سابقا. فالمرفوع من الفعل صريحا قوله فعل أو رأيته، قال شيخنا الإمام الشمني ولا يتأتى فعل مرفوعا حكما. هكذا أنكر بعضهم، لكن له التأتي ويمكن أن يكون فعل من الصحابي وليس هو منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه يكون له حكم المرفوع. مثله شيخ الإسلام بما تقدمنا لي في ثلاث كتب أنه ركع فيه أربع ركعات في ركعة واحدة، عن علي أنه صلى الكتب فأربع في ركعة واحدة أربع ركوعات، مع أن الثابت الصحيح أصح الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من فعله أنه ركع ركوعين في ركعة واحدة. فوجه كونه من فعل الصحابي لكنه له حكم المرفوع أن عليا ما كان ليحدث ويبتدع صلاة لم يجد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لها أصلا، فإذا يكون عنده علم بجواز هذا النوع من الصلاة، وليس في هذه الصلاة مدخل للاجتهاد من علي رضي الله عنه. قال شيخنا وهو السمني: ولا يلزم من كونه عنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده من فعله، لجواز أن يكون عنده من قوله. فوجه إنكار السمني يقول: ليس بلازم، لما فعل علي رضي الله عنه هذه الصلاة في ركعة واحدة 4 ركعات، فمن الممكن أن يكون هذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجوز أن يصلي الإنسان الكسوف في كل ركعة 4 ركعات، فكيف تتحكمون وتقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله وفعل علي بدون نسبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون له حكم المرفوع كأنه نقل من فعله؟ يعني ثم يقول هذا لا يتأتى أن يقال إن هذا مثال المرفوع حكما من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لعله يكون مستنبطا أو مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. النوع الثامن المقطوع وجمعه، النوع الثامن من أنواع علوم الحديث من أنواع الضعيف المقطوع وجمعه المقاطيع، المقاطع والمقاطيع. نعم، المقاطع هذا الجمع، والمقاطيع يكون صيغة جمع الجمع، لأنه الذي يكون مقطوع جمعه مقاطع هذا جمع واحد، ولما زدت فيه اليسار مفاعيل صيغة منتهى الجمع، هو الذي يسمونه منتهى الجمع، يعني ليس بعده جمع، لا تقول مقاطيعات أو مقاطيعون أو كذا. نعم، مثل هذا في الحقيقة يقولون هو خطأ في النقل، كما سمعنا من مشايخنا يقولون رأينا نقولات كثيرة من العلماء، نقولات هذه كان ينتقده بعض مشايخنا الذين لهم ضلع ولهم قبول في اللغة، نقول نقل جمعه نقول ليس بعده نقولات، نقولات هذا من أخطاء عامة الفقهاء مثلا، يقولون أنهم ينقلون، فيعني أصل فيها أنه لا تجمع، هو منتهى الجموع له. هذا أيضا المقاطيع صيغة منتهى الجموع، وصيغة منتهى الجموع له حكم خاص الإعراب، ممنوع من الصرف، ممنوع من الصرف، هو الموقوف على التابعي قولا له أو فعلا. قال سعيد المصير: كذا وكذا كان يقول في مسألة كذا وكذا، فهذا مقطوع، واستعمله الشافعية ثم الطبراني في المنقطع، يعني سماه منقطع أو سماه مقطوعا، ففي الحقيقة لا يحتاج إلى خلاف في هذه المسألة، لا مصحة في الاصطلاح، أحد إذا سماه منقطع فله اصطلاحه، وإذا تكرر الاصطلاح على شيء ما فينبغي ألا يحيد القوم عن هذا المصطلح، وتكرر الاصطلاح فيما يقول التابعي فيما يفتي به التابعي من فتواه من رأيه يسمونه مقطوعا ولا يسمونه منقطع، المنقطع الذي لم يتصل إسناده، وكذا في كلام أبي بكر الحميدي والدارقطني، إلا أن الشافعي رحمه الله استعمل ذلك قبل استقرار الاصطلاح، فكما قال بعض في بعض الأحاديث حسن وهو على شرط الشيخين، إذا كان على شرط الشيخين يكون صحيحا، لكنه قال حسن وهو على شرط الشيخين لأن الشافعية ومن قبله ومن بعده قبل استقرار الاصطلاح الحسن حسن لذاته حسن لغيره لم يكونوا يستعملون في الاصطلاح التي استعمله العلماء فيما بعد، فيقول حسن هو على سبيل، يعني حديث صحيح ومعناه حسن قد يكون حسن لغوي وقد يكون معجب به أو يعني لا شك أنه من أجود الأحاديث، كل هذه المعاني داخلة فيها. فإذا جمع أبو حفص بن بدر الموصلي كتابا سماه معرفة الوقوف على الموقوف، أورد فيه ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم فيها، وهو صحيح عن غير النبي صلى الله عليه وسلم إما عن صحابي أو تابعي ومن بعده، يعني كأنه يقول لك إذا أردت أن تطلع على الموقوفات في الصحابة فهذا الكتاب من المراجع، ونسبته مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ضعيف جدا، ولذلك أدخله بعض المؤلفين في الموضوعات، وهو موضوع مرفوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم، ويكون أحد رفعه. ولذلك الأئمة يقولون والصحيح أنه من قول عمر، لا أن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والعهدة فيه على فلان فإنه وضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جمع فيه أبو حفص ابن بدر الموصلي ما أورده أصحاب الموضوعات في مؤلفاتهم. ماذا نعرف من مؤلفات بدر الموصلي هذا في القرن التاسع 800 وشوية وما قبله من كتب الموضوعات؟ ماذا تذكرون؟ قبل ابن الجوزي قد يكون على باقيل للجوزخاني أو جوراخاني هكذا قال بعضهم، والموضوعات لابن الجوزي، وكذلك فيما بعد جاءت الكتب الأخرى المنار المنيف فيها موضوعات أو ذكر الموضوعات، كذلك من قبله أيضا كتاب للطاغاني كتاب الموضوعات والفوائد المجموعة للشوكاني، هذه الكتب على كل حال، وكتب العيلة النام سمهودي له على كل حال كتب الموضوعات كثيرة. وإذا أردت أن تعرف عن الموضوع والموضوعات فأكبر موضوعة للزميل بارك الله فيه عمر حسن فلاسة والأستاذ في جامعة الملك في المدينة الآن، هو له كتاب الموضوع هكذا أظن اسمه الموضوع، فذكر فيه ما يتعلق إن شاء الله يعني كأنه موسوعة، الكتب المؤلفة فيها أيضا مثل تنزيه السريعة لابن عراق ولابن عراق، فيعني الكتاب هذا الذي هو أخذ عليه شهادة العالية دكتوراه الموضوعات الموضوع 3 مجلدات كتاب مفيد جدا في هذا الباب. نعم. النوع التاسع المرسل، وقال هنا إما عن صحابين وتابعين فمن بعده، وقال إن إراده في الموضوعات غلط، فبين الموضوع بين الموضوع والموقوف فرق. هو في الحقيقة إذا كان أورد ابن الجوزي أو غيره هذا الحديث في الموضوعات لمعنى أن رفعه موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم مختلق، فلا يعترض عليه في إدخاله في الموضوعات، فإذا أشار هو بنفسه أن هذا رفعه موضوع مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم مكذوب ولكنه ثابت من قول الصحابي، فلا يحتاج إلى الإيراد لأن إدخاله في الموضوعات غلط، إنما أدخلوه وهو في مكانه إدخالهم ولهم نظرهم لأن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونسبته هو موضوع مكذوب، وإلا هو من قول عمر رضي الله عنه قول أبي بكر وقول بعض الصحابة. ومن مضان الموقوف والمقطوع مصنف ابن أبي شيبة، يعني تقول الآثار كتب الآثار التي ألفت فيها في الآثار على العموم، الآثار بمعنى المرفوعة أو الموقوفة أو المقطوعة من فتاوى التابعين، هذه فيها مادة غزيرة في مصنف ابن أبي شيبة ومصنف عبد الرزاق وتفاسير ابن جرير وابن أبي حاتم وابن المنذر وغيرهم، شرح معاني الآثار للطحاوي أيضا في هذا المعنى، كذلك معرفة السنن والآثار للبيحقي، كذلك من قبل كتاب لابن جرير تهذيب الآثار، هذا الكتاب من عاجب الكتب لو كان تم، لأنه كأنه موسوعة في المسألة، يذكر المسألة فيه الآية ثم يذكر فيها إذا كانت مسألة تتعلق بالوضوء إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم الأحاديث ثم الآثار ثم آثار الصحابة يعني ثم آثار التابعين، فكأن الكتاب في الحقيقة رحمه الله خطط خطة عجيبة جدا لهذا، لكنه لم يقدر الله له أن يتم، والمتم أو المؤلف فيه أيضا ما وجد إلا بعض الأجزاء، فهذه كلها من مواني الآثار. كتب التفاسير عامة الآن تنقل عن ابن جرير وعن ابن أبي حاتم وغيرها، هذه مادة غزيرة فيها في هذه الكتب. النوع التاسع المرسل، اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير عبيد الله بن عدي بن الخيار وقيس بن أبي حازم وسيد المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعله كذا يسمى مرسلا. الاتفاق نقل موضع الاتفاق هناك تعريف آخر للمرسل، كل تابعي. هنا قال قول التابعي الكبير. والتعريف الثاني كل تابعي صغيرا كان أو كبيرا إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. التابعي الذي صحب الصحابي ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قال الزهري هو من كبار التابعين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يسمى ماذا؟ مرسل. فالذي يقول الذي يحكم على قول التابعي الصغير أنه مرسل، فبدرجة أولى يقول في قول التابعي الكبير أنه مرسل. ولذلك موضع الاتفاق أين هو؟ موضع الاتفاق في قول التابعي الكبير قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما التابعي الصغير ففيه خلاف للذين يحكرون التعريف قول التابعي الكبير. ولذلك التعبير في محله المرسل. اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير يسمى مرسلا، لكن لا يعني هذا أن قول التابعي الصغير اتفقوا على أنه ليس مرسل. موضع الاتفاق من الجميع الذين يقولون التابعي الكبير هو مرسل يختلف، أو التابعي الكبير هو المرسل يختلف مع الذين يقولون أن قول التابعي الصغير يسمى مرسلا. لكن الذي يقول قول التابعي الصغير أيضا مرسلا يتفق مع الذي يقول قول التابعي الكبير مرسل. فإذا اتفاق أو موضع الاتفاق في التابعي الكبير. المرسل اتفق علماء الطوائف على أن قول التابعي الكبير عبيد الله بن أبي ملكيار وغيرهم وغيرهم يسمى مرسلا. فإن انقطع قبل التابعي هكذا أبر ابن السلاح طبعا للحاكم، والصواب قبل الصحابي واحد أو أكثر. قال الحاكم وغيره من المحدثين لا يسمى مرسلا، بل يختص المرسل بالتابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقصد؟ يقول إذا قال تابع التابعي، ليس تابعيا، تابع التابعي. مالك إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مالك النافع عن ابن عمر، بين ابن عمر وبين مالك نافع فقط التابعي، التابعي. ومالك هو تابع التابع. إذا قال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا لا يسمى مرسلا، بل ماذا يسمى؟ معضل في الحقيقة. وإن كان فيه أكثر من واحد، لكن على الأقل أكثر من اثنين سقطوا، لكن على الأقل فيه اثنان تابعي والصحابي، وقفز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مالك. فهذا لا يسمى مرسلا إلا على الاصطلاح العام اللغوي. كل منقطع بينك وبين شيخك إذا كان انقطاع يسمى مرسل أيضا. فهذا الاصطلاح ليس هو اصطلاح أهل الحديث، إنما هو اصطلاح بعض الفقهاء من بعض المناطق من خراسان وغيرهم. فإذا المرسل هو ما قال التابعي فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة قالوا كذا فلم ينكر عليهم، هذا هو الذي يسمى مرسلا. أما من دون التابعي إذا قال مرسلا، فإذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسمى اصطلاحا مرسلا، سموه باسم آخر. ماذا تسمونه؟ معضل أو منقطع أو شيء آخر. فإن سقط قبله تقدم قبله تقدم ما فيه واحد فهو منقطع. إذا سقط قبله أحد فيكون منقطع، يعني كل ما سقط ما قبل التابعي فيسمى منقطع. وإن كان ساقط أكثر من واحد فمعضل. إذا كان لكن افترط الإعضال لا يسمى الإعضال إلا إذا كان السقط فيه بإثنين على التوالي. إذا سقط التابعي الصحابي والتابعي وقال مالك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا معضل. معضل يعني سقط من إسناده إلى النبي صلى الله عليه وسلم إثنان على التوالي، قطعا التابعي ثم الصحابي. والمشهور في الفقه والوصول أن الكل مرسل، يعني هذا الاصطلاح ليس على اصطلاح القوم، وكل قوم لهم اصطلاحهم فلا بأس أن يصطلحوا لما شاءوا، لكن يؤخذ القول في الحديث والاصطلاح يقبل في الحديث من أهل الحديث. فإذا كان أهل الفقه يسمونه مرسلا فهو مقبول على اصطلاحهم، لكن لا يقال أن هذا هو الاصطلاح الصحيح، لأن لكل قوم اصطلاح يجب أن يقبل اصطلاح أهل المهنة الخاصة لا يتعدى في اصطلاح أهل المهنة الآخرين. والمشهور في الفقه والوصول أن الكل مرسل، وبه قطع الخطيب وقال إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان تجوزا وتوسعا يستعملون على قول الخطيب، توسعا يستعملون الإرسال والمرسل في كل ما فيه انقطاع، سواء كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي أو يكون بين التابعي وبين تلميذه انقطاع، أو يكون بين البخاري وبين شيخه انقطاع يسمى منقطع. مثلا إذا علق فيسمى هذا مرسلا أيضا، قالوا أرسل الشافعي وأرسل مالك بهذه الصورة، يعني لم يذكر شيخه. قال المصنف هذا اختلاف، وهذا اختلاف في الاصطلاح والعبارة لا في المعنى، لأن الكل لا يحتج به للمعنى، يعني الحكم، الحكم أن كل ما لم يتصل ليس لا يحتج به، لأن من شرط الصحيح أن يكون بإسناد رواته ثقات يسمع بعضهم من كل يسمع كل من شيخه، يعني متصل ما رواه عدل تام الضبط متصل الإسناد. فإذا المعنى والحكم واحد، سواء كان انقطاع في المتأثر في الطبقة المتأثرة أم في الطبقة العليا التي إلى جهتها الصحابة، كله لا يحتج به عند هؤلاء ولا هؤلاء. يأتي الخلاف، والمحدثون فصلوا اسم المرسل بالأول دون غيره، والفقهاء والوصوليون عمموا فيسمون المرسل كل منقطع في أي موضع كان الانقطاع والصف. وأما قول الزهري وغيره من صغار التابعين، قال النبي صلى الله عليه وسلم فالمشهور عند من خصه بالتابعي، يعني أنه مرسل كالكبير، وقيل ليس بمرسل بل منقطع. قلنا هذا الاختلاف في الحقيقة قد يكون هذا اختلاف بعض الأفراد من بعض الفقهاء والمحدثين، لكن الذي استقر عليه الاصطلاح وهو كل ما يكون قال فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يسمونه مرسلا على العموم، وإن كان بعضهم يقول هذا مرسل ثم يعقب عليه لم يسمع مثلا تلميذ مالك المالك الذي يروي المالك فيقول هذا منقطع على مرسل، وإن كان يسمى في الاصطلاح العام منقطع. تنبيه، يرد الاعتراض، الإيراد يقولون الاعتراض العادة، هذا عليه إيراد، إيراد معناه إيراد اعتراض ببعض الأشياء التي عرفوا، والتعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، فإذا خرج من هذا التعريف شيئا معناه لم يجمع التعريف، وإذا لم يمنع دخل غير المعرف في المعرف فلم يكن التعريف كاملا. ولذلك يقولون التعريف لابد أن يكون جامعا مانعا، بمعنى التعريف لابد أن يكون من الجنس والفصل حتى يكون مفصولا جامعا مانعا. فهنا يرد، إذا لم يكن جامعا فيقولون يرد، يأتي عليه الاعتراض ببعض الأمثلة. الإيراد يقولون عليه إيراد، وأورد عليه إيرادات أي أنواع من الاعتراضات. يرد أن يعترض على تخصيص المرسل بالتابعي من سمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ثم أسلم بعد موته صلى الله عليه وسلم، كلهم اتفقوا أنه ليس بالصحابي، وإن كان بعضهم أدخل في المؤلفات في الصحابة لكن لم يقل إنه صحابي، حتى ابن عبد البر لما أدخل المخضرمين في الصحابة فليس معناه أنه يقول إنه صحابي، بل بين في المقدمة قال وذكرت فيه من كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وكان مسلما ولم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان رجلا كبيرا ولم يسلم إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، ليكون كتابنا هذا جامعا لأهل القرن الأول. هكذا ليس لمعنى أنه صحابي، ولذلك بعضهم يخطئ ويقول هذا صحابي ذكره ابن عبد البر في الاستعاب، ذكره ابن حجر في الإصابة، مع أنه منهج المؤلف ينبغي أن يكون يدرس أولا، فابن حجر يذكر هؤلاء المخضرمين لكنه له أقسام، القسم الأول ما من ثبت صحبته به رواية، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة. القسم الثاني من ولدوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول باب الألف القسم الأول، قسم الثاني قسم أبو بكر وفلان وفلان، قسم الثاني قسم الثالث قسم الرابع. قسم الثاني من كان مولودا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. القسم الثالث من كان مخضرما رجلا كبيرا كان يمكنه، وهو مسلم قومه أسلموا لكنه بقي تاركون. ويس القرني الذي له فضيلته في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ السلام إليه وجاء في زمن عمر رضي الله عنه، فكان رجلا كبيرا مسلما إلا أنه حبسه خدمته أو حبسته خدمة أمه فلم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا قسم الثالث المخضرم. القسم الرابع من هم في الإصابة؟ نعم المناهج لابد أن يعني مناهج الكتب خاصة مناهج كتب الرجال، هذا يعني تدرس مادة للباحثين الماجستير والدكتوراه. لا، من ذكروا في الصحابة خطأ من المؤلفين السابقين والتحقيق أنه ليس صحابي. القسم الثالث المخضرم. القسم الرابع الذين ذكروا في كتب الصحابة سابقا، قد يكون البغوي مثلا من أقدم من ألف، كذلك من الكتب الصحابة المؤلفة القديمة أبو نعيم الصحابة لأبي نعيم، معجم الصحابة للبغوي، وكذلك أبو خيثمة له كتاب الصحابة، الدارقطني له كتاب الصحابة، الإمام أحمد له فضائل الصحابة. هذه كلها قد يذكر أحد منهم خطأ أنه صحابي لأجل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حين أنه أرسل يكون تابعيا، فذكر أو ذكر بعض المؤلفين نظرا لهذه الرواية أنه من الصحابة وليس هو بالتحقيق من الصحابة، لما حققوا أنه ولد في عهد عثمان، ولد في عهد عمر، ولد في عهد أبي بكر، فيكون قطعاً لا يكون صحابيا. فبذلك ابن حجر قسم الإصابة في أربعة أقسام. القسم الأول فيه بعض الاعتراض من ابن حجر رحمه الله، يقول من الذين سبقت صحبتهم برواية صحيحة أو ضعيفة، كان من الممكن أن يحقق هذا، وهو يحقق في أثناء كتابه في أثناء كلامه على حياة الصحابي المذكور فيه، قد يذكر أن الحديث هذا ضعيف، فالضعيف لا يثبت به الصحبة، ما هو كذا، لكن يؤخذ أن الأئمة الآخرين قد أثبتوا له وأخرجوا حديثه في المسألة. على كل حال، فأما القسم الثاني والثالث والرابع، القسم الثاني منهم كبار مميزين الذين كانوا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من ولد ولم ير النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الحالة قد تفيد أنه كان من أهل المدينة مثلا، وكانت العادة جرت أنهم إذا ولد لهم ولد كانوا يأتون به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكهم ويبركهم، فرؤية النبي صلى الله عليه وسلم له يجعله في زمرة الصحابة، لكن روايته وهو لم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا. مات النبي صلى الله عليه وسلم وعمره سنتين ثلاثة، لا يستأهل أو لا يتأهل أن يكون من هذه الرواية. فإذا روى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يعتبر من المراسيل، لكن هذه المراسيل لها حكم خاص ولها اعتبار خاص عند أهل الحديث. فيقول من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر أيضا ولم يسلم ولم يؤمن إلا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فنقول يا خيبته ويا تقاوته، لو كان أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في زمرة الصحابة الذين لهم فضلهم، هو كافر ثم أسلم بعد موته فهو تابعي اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل إذا كان رجلا كبيرا سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نفرض، لكن من ناحية البعث ذكروا مثال واحد فقط التنوخ رسول العرب، لكن نفرض أنه إذا كان أحد من العرب يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا في أوكاز، حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج إلى سوق وكاز وإلى سوق ذي المجنة وغيرها، هذا معروف في الصحيح، كان يخرج ليبلغ دعوة الله ليبلغهم أمر الله، أحد سمع من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وسمع وذهب إلى بلاده ما قدر له أن يؤمن ويسلم إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يحق له أن يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو تابعي لا يعتبر صحابي، لأن الصحابي تعرف ماذا؟ بماذا تعرفه؟ من رأى النبي صلى الله عليه وسلم أو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به لا بغيره، مؤمنا بموسى عيسى لا، مؤمنا به ومات على ذلك، ومات على ذلك ولو تخلت لذات ردة على الصحيح، لا قدر الله يكون أسلم ثم ارتد عن الإسلام ثم رجع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في حظيرة الإسلام ورآه مرة أخرى فيكون رجعت له صحبته، ولو بعد النبي صلى الله عليه وسلم يكون ارتد ثم رجع إلى الإسلام فرجعت له صحبته، كما هو يظهر من تعامل أهل الحديث وجعل أحاديث مسندة. فإذا يقول وهو كافر لقي النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في تعريف الصحابي، لكن لما يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يطوف الكعبة وكفار مكة يوجونه إلى آخره، كل هذا هذا موصول لا شك فيه. فهو تابعين اتفاقا، وحديثه ليس بمرسل بل موصول لا خلاف بالاحتجاج به. وقال هذا في الحقيقة يسمى لا يسمى مرسلا، من الممكن ان يكون قسما اخر، والنادر لا حكم له. نادر لو بحثت الكتب التي ذكروها سبحان الله ما ذكروها الا هذا المثال، معناه ان هذا من اندر النادر بالمرة، ما تجد مثل هذا، فيكون هذا مثالا، والنادر لا يكون له قاعدة كلية أو تعريفا خاص، فيقال إن هذا مرسل موصول، من الممكن يقول مرسل موصول، أو يقال رواية تابعين موصولة، فله حكم خاص على كل حال. في رواية كالتنوخ رسول حرقلة، وفي رواية قيصر، في رواية قيصر أي رسول قيصر الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد أخرج الإمام أحمد وأبو يعلى في مسنديهما روايتهما يعني روايته وساقاه مساق الأحاديث المسندة، وهذا لا يرد عليه لأن هذا نادر جدا ويكون له حكم خاص، إنما التعريف لما جاء هو للأكثر الذي لا يند منه إلا واحد أو اثنين، فلا حكم للنادر كما يقولون. ومن رأى النبي صلى الله عليه وسلم غير مميز، لم يميز صغيرا كمحمد بن أبي بكر، محمد بن أبي بكر الصديق ماذا تعرفون عنه؟ أين ولد ومتى ولد؟ خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحجة الوداع، فلما وصل ذو الحليفة ولدت أسماء، هذا في رواية الصحيح، ولدت أسماء بنت عميس محمد بن أبي بكر، لأنها كانت تحت أبي بكر رضي الله عنه، وقالت يا رسول الله ماذا أفعل؟ قال اغتسلي واستغفري وافعلي كل ما يفعل الحاج. فاغتسلت وأحرمت إلى آخره. فالمرأة إذا ولدت قبل الوصول إلى الميقات أو على الميقات، أو المرأة إذا حاضت، فلا تمتنع من الإحرام من ميقاتها، بل تحرم وتلبي وتمتنع جميع ممنوعات الإحرام، هذا هو الحكم لها. فكان في السنة العاشرة لما حج النبي صلى الله عليه وسلم ولد، فإنه صحابي، وحكم روايته حكم المرسل قطعا. صحابي في الحقيقة في اختلاف، يعني هل هو صحابي بمعنى رواية؟ لا، روية من النبي صلى الله عليه وسلم له، حتى رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم لا يتأتى. حج النبي صلى الله عليه وسلم وبعده في ربيع الأول بعد 6 شهور وصلى الله عليه وسلم أو 5 شهور توفي، فابن 5 أشهر وأربعة أشهر لا تمييز له، إنما تفضل أو تحصل له فضيلة الصحبة لأنه جيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وبرته ودعا له. فبمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه، لا أنه هو رأى، لأنه لا تتأتى له رؤية في هذه السن. ويقول هناك محمد بن أبي بكر فإنه صحابي حكما، وحكم روايته حكم المرسل الموصول، ولا يجيء فيه ما قيل في مراسيل الصحابة. يقول حتى مراسيل الصحابة لا يدخل فيه، هذا لم يقول به إلا إذا كان معروفا بأنه يروي عن التابعين. إذا كان يروي عن التابعين مثل هذا الصحابي الصغير ولو كان مميزا قد يروي من التابعين، ففي هذه الحالة يحتاج إلى الاستفسار في الأمر. لأما إذا لم يكن، إذا كان من عادته ومن التزامه أنه لا يروي عن الصحابة فيكون من مراسيل الصحابة، أو مراسيل الصحابة مقبولة، هذا هو القول الصحيح. لم يمد منه أو لم ينقل، ربما يكون النقل هذا ضعيف إلا عن بعض الصحابة أو بعض العلماء. وإلا مرسل الصحابي معناه الصحابي الذي لم يسمع حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم خاصا وسمع أحاديث كثيرة. ابن عباس ولد في الشعب، وكان الشعب بعد 8 سنوات من أو أكثر من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لما حسن النبي صلى الله عليه وسلم وبنو حاشم في الشعب، معروف هذه القصة ما فيها إنكار. ولد في الشعب ويروي روايات حصلت للنبي صلى الله عليه وسلم في أوائل بعثته، في أوائل نبوته قبل 8 سنوات. هذا محمله أنه لا بد أن يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض الصحابة، وإن لم يقل أني سمعت كذا وكذا، سمعت كذا. فمراسيل الصحابة مقبولة لأنه لم يحدث منه إلا الصحابي، وإنما يضعف المنقطع لأجل عدم معرفة حال الصاحب. هنا لم يسقط إلا الصحابي والصحابة كله معدول، فإذا سواء كانت الواسطة أو لم تكن الواسطة ذكرت فالرواية محتج بها. ولذا هنا يقول لا، إذا كان مثل محمد بن أبي بكر ما ولد إلا في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون له ليس لحديثه أو لأحاديثه لا يكون له حكمه مراسيل الصحابة، لأن أكثر رواية هذا وشبهه عن التابعين، بخلاف الصحابي الذي أدرك وسمع من النبي صلى الله عليه وسلم، فإن احتمال روايته عن التابعين بعيد جدا. ونمثل لكم مثلا عمر كان يتناوب مع صاحبه الذي كان يرعى إبله وإبل عمر، ويأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم في اليوم الثاني يرعى صاحبه ويأتي عمر، فكل واحد يحدث للثاني حتى لا يفوت ما دار في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما نجد هذه ما نجد في رواية ابن عمر، في رواية عمر أو في صاحبه ذكر عمر أو ذكر صاحبه إلا في بعض الأحاديث، فجاء صاحبي فقال لي كذا وكذا. فهذه كلها مثال لمراسيل الصحابة، وهي مقبولة عند الأئمة، لأن السبب الظافر لا يوجد فيه، الصحابة كلهم عدول لا يتطرق إليهم شبهة الظافر.
فائدة. قال العراقي قال ابن القطان، ابن القطان إذا من المتأخرين إذا ذكر في المصطلح وغيره، فمن الذي يعنى به؟ أبو الحسن ابن القطان الفاسي من علماء القرن السادس. أن الإرسال رواية الرجل أما لم يسمع منه. إذا عرف ابن القطان أن الإرسال رواية الرجل أما لم يسمع منه مطلقا، ليس رواية التابعي بل رواية الرجل عامة. فإذا كان تابع التابع أو أتباع تابع التابعين إذا لم روى ممن لم يسمع منه يكون مرسلا على هذا التعريف. فعلى هذا هو قول الرابع في حد المرسل. وإذا قال الراوي في الإسناد فلان أم رجل، فلان أم رجل، إذا قال حدثني مالك أم رجل، حدثنا الشافعي أم من لا يستهنه، حدثنا الشافعي قال حدثني من لا أتهمه، فماذا حكمه؟ أن رجل مبهم لا بتسميته عبد الله ولا محمد بن عبد الله أو ولا امرأة مسمى بفاطمة أو شيء، أن رجل أو امرأة قل كده، أو شيخ حدثني شيخ من مكة، أو فلان حدثني فلان. فقال الحاكم هو منقطع ليس مرسلا. وقال غيره حتاه ابن السلام باغي كتب الوصول أنه مرسل. قال العراقي عراقي، وقل من هو العراقي؟ شيخ ابن حجر أبو الفضل أبو أبي زرع العراقي رحمة الله عليه، محمد بن حسين بن الفضل العراقي. وكل من القولين خلاف ما عليه الأكثرون. يعني إذا قال الرجل، إذا قال الشخص مالك عن رجل والشافعي عن رجل فهذا يسمى مرسلا؟ لا، ليس هكذا. يقول فإنهم ذهبوا إلى أنه متصل في سنده مجهول. هذا اصطلاح، يعني فلان عن فلان عن فلان عن فلان، ما دام لم يذكر ما دام ذكره ولو بصيغة مبهمة فهذا يسمى متصلا. لكن ليس كل متصل يحكم له بالصحة، لابد أن يكون رجاله معروفون ثقات عدول. فتعبيرهم هذا حديث إسناده متصل أو هذا حديث مسند فيه مجهول. وكون الراوي في الإسناد أحد الرواة إذا كان مجهولا لم نعرف حاله في كونه ثقة أو في كونه ضعيفا، فإذا توقف فيه على الأقل كما قال بعضهم نتوقف حتى يتبين حاله. لكن نتيجة التوقف ما هو؟ رددت، لأنه لو لم تعطه حكم الضعيف قبلته، فإذا لم تقبل فكأنك رددت كما رددت الضعيف الذي لا تقبله. فعدم قبولك إياه جعله في سلة المردودات، فإذا سميه ضعيفا أو سميه موقوفا حتى يتبين أمره كلاهما نتيجته واحدة. فبعضهم قال لا نسميه ضعيفا لأنه لم نعرف فلان أما لا أتهمه شيخ لعله يكون ثقة، طيب ابحثوا حتى تجدوا، لكن قبل ما نجد نجعله غير مامول به. فإذا كان غير مامول به واتفقوا على أن كل صحيح يعمل به، معناه أنه إلى أن نجد ضعيف حتى تجد. قال وما حكاه ابن السلام بعض كتب الوصول أراد به البرهان، البرهان في وصول الفقه لإمام الحرمين، فإنه ذكر ذلك وزاد كتب النبي صلى الله عليه وسلم التي لم يسمى حاملها، وزاد في المحصول من سمي باسم لا يعرف به. هذا كله سماه مرسل وليس بصحيح. أما الكتب التي حملها بعض الحاملون من الملوك والرؤساء، أو حمل النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكتب إلى أحد، لم يعرف من الذي حمل. نحن نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحمل إلا الصحابة، فإذا سواء عرفنا اسمه أو لم نعرف تأكدنا أن اسمه ولقبه العظم هو الصحابي، والصحابة كلهم عدول، فمعناه أنه ليس مرسلا بل هو متصل صحيح لا يتطرق إليه أي نوع من الضعف. وقال نعم، قال وعلى ذلك مسح أبو داود في كتاب المراسيل فإنه يروي فيه ما أبهم فيه الرجل. هذا اصطلاح خاص، وإلا المراسيل في الحقيقة التابع إذا لم يسمى لم يسمى من التابع هو الأصل فيه، وقد يتوسط. ولذلك يقولون مثلا، وهذا النوع من التسميات في مواضع كثيرة موجودة، قد يكون في كتاب سماه صحيح وفي حديث حسن ويقال الأحاديث الصحيحة الأحاديث الضعيفة فيه حسنة، الصحيحة فيها حسنة أيضا، وحتى يوجد في سهيل نخزيمة وغيرها أحاديث حسنة وسماها صحيح، وهو بنفسه يحكم أن هذا حديث ليس صحيحا وليس مردودا يذكر. فالحاصل على ذلك ما شاء أبو داود في كتاب المراسيل، وسمى كل من يروي فيه ما أبهم من أبهم فيه فيكون يسميه مرسل. قال بل زاد البيهقي ولا هذا في سننه، فجعل ما رواه التابعي عن رجل من الصحابة لم يسمى مرسلا، لم يسمى ليس لم يسمي، لم يسمي البيهقي لا، عن رجل من الصحابة، من الصحابة هذا موقعه من الإعراب رجل موصوف، ما هو كذا نكرة موصوفة، من الصحابة جار ومجرور متعلق بكائن يكون الصفة الأولى في محل جر، لأن الموصوف لأن الصفة تابع لمتبوعه الموصوف. لم يسمى هذه صفة ثانية، أريد أن أقول هذه الجملة في محل ماذا؟ في محل جر، عن رجل لم يسمى، قل كذا عن رجل لم يسمى، فلم يسمى صفة لرجل في محل جر، الجملة في محل جر لأنه صفة لرجل، فله صفة ثانية. لا تقول أنه عن رجل من الصحابة لم يسمي أي البيهقي لم يسميه مرسلا، لا، العبارة تتخلخل، إنما عن رجل من الصحابة الذي لم يسمى هذا الرجل سماه البيهقي ماذا؟ مرسلا. ونذكر أن بعض الروايات قال عن خوات ابن جبير أمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، أمن صحب النبي صلى الله عليه وسلم، فنقلوا ان البيهقي قال هذا مرسل. في بلوغ المرام عندكم حديثان تقريبا من هذا النوع، نقلوا عن البيهقي انه قال الصنعاني في سبيل السلام نقل عن البيهقي انه قال انه مرسل ورد عليه ولم يقبل على كل حال. وقد روى البخاري عن الحميدي، حميدي هو صاحب المسند محمد بن عبد الله بن الزبير الحميدي شيخ البخاري رحمه الله، أن قال إذا صح الإسناد عن الثقات، حميدي ماذا يقول؟ إذا صح الإسناد عن الثقات عن رجل إلى رجل من الصحابة فهو حجة كمراسيل الصحابة وإن لم يسمى ذلك الرجل. يختلف مع الحميدي على الصلاح الآم أنه لا يسمى مراسيل الصحابة، كمراسيل الصحابة قال هو، وفي الحقيقة موصول، لأن كونه صحابيا قد ترك لا لم يترك مجالا لتسميته مرسلا او منقطعا او نوع من الانقطاع. وقال الاسرم ابو بكر الاسرم تلميذه الامام احمد رحمه الله، قلت لاحمد بن حنبل اذا قال رجل من التابعين حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه، لم يسمه، حدثني من رجل من الصحابة وهو عبد الله بن عمرو بن العاص وهو ابو هريرة وهو كذا، لم يسمه، حدثني رجل من الصحابة ولم يسمه فالحديث صحيح، قال نعم. الإمام أحمد قال نعم، لأن التابع ما دام ثقة أنت يجب عليك أن تثق بقوله أنه حدثني رجل من الصحابة، وما كان هو يتأكد لك ويتيقن لك لأن رجل من الصحابة إلا عنده علم ويقين بهذا، فإذا ينبغي أن تقول أنه روى عن أحد من الصحابة سمى أو لم يسمى، لا اختلاف في الاحتجاج بنا. فهذا لا شك فيه، النقل والعقل كله يقتضي أن من ولد قبل ولادة قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأربعة أشهر خمسة أشهر سنة لا يعتبر تمييز إلا إذا بلغ أربع سنوات، أو يكون هو جينيس كما يقولون، يعني من خارق العادة، قد يكون ثلاث سنوات صغير لكنه عمر عقله كبير، هذه لا أحوال خاصة، وإلا في الحقيقة حديثه يكون مرسلا وله فضل الصحبة، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وإن لم يكن هو أقل رؤيته للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن ما دام وقعت عليه عين النبي صلى الله عليه وسلم ونظره الشريف نظره الشريف فيكون له صحبة إن شاء الله، إلا أنه رواية من التابعين فيكون مرسلا لا شك فيه يبعث فيه، لكن إذا كان كبار التابعين هذا كله مبني على الاستقراء. قالوا كبار الصحابة ما كانوا يرون عن التابعين، إنما كانوا يرون عن الصحابة، فمرسلوا كبار الصحابة أو مرسلوا الصحابة، حتى إن عباس هو ما يعتبر من كبار الصحابة، لكنه عرف أنه لم يكن يروي عن التابعين بل كان يروي عن الصحابة، فيكون من مراسيل الصحابة، وحكمه حكم المتصل بدون شبهة. نعم، هذا سؤال وجيه جدا بارك الله فيك، وهو أنه قد يكون الصحابي مختلف فيه، يأتي الاختلاف في كون الراوي صحابيا في الحقيقة على رواية تروى على صحبته ويعتمد عليه، حديث روي عن طريق راوي ضعيف، راوي كذاب، فلان عن فلان عن فلان عن كذا، عن شخص سماه مثلا عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بإسناد صحيح لا نشك أنه صحيح، صحبته ثابتة، لكن ما دام الراوي مكذب، راوي ضعيف، ربما يختلط عليه الأمر، أو ربما كذب هذا الرجل على إثبات صحبة هذا الرجل، فبذلك الاختلاف يكون إذا لم يثبت ضعف هذه الرواية عنده جاءت رواية، أو يكون الاختلاف في أنه لقي أو لم يلقى. تأتي لو يعني هذا المبحث في الحقيقة من المباحث التي نحث الطلبة، وإن شاء الله أظن يكون أخذ أحد من الطلبة في هذه رسالة إن شاء الله، الصحابة المختلفة في صحبتهم. الآن تراجع كتاب التاريخ الكبير للبخاري رحمه الله، تجد يقول مختلف في صحبته. ابن حجر أسرد روايته، أسرد كتابه الإصابة، تجد أنه يصدر ويقول اختلف في صحبته، قال فلان كذا قال فلان كذا، فيجب تحقيق هؤلاء الصحبة. لكن أنا أريد أن أقول لك لا يأتي الشك وراء هذا الكلام، الذي اختلف في صحبته لا تجد عنه أحاديث عليها اعتماد لسنة من السنن أو حكم من الأحكام أبدا، هذا تتبع أنت إن شاء الله. يعني إذا كان رجل اختلف في صحبته لا تجد أنه جاء بروايات من أصول العقيدة أو أصول الأحكام أبدا، قد تكون روايات من أطراف قد يكون رقائق والمواعيد وكذا، أو شرح لباب الأشياء لا تجد أبدا. كذلك الصحابة الذين قالوا أن فلان سرق، صحيح لا شك قطع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بعض الناس، افرض أن هذا يكون قد روى رواية، روايته صحيحة وإقامة الحج عليه قد ذهبت عنه مغبة الحج، هذه تجتنب هذه القاذورات، فمن عوقب بها في الدنيا فهو كفارة له في الآخرة. لكن لا تجد من مثل هؤلاء رواية، الصحابة كلهم عدول. ماعز بن مالك الأسلمي رضي الله عنه حصل منه الزنا، اعترف لم يشهد عليه، هذا يدل على إيمانه القوي، وهو من عامة الصحابة، الذي عبر عنه ابن الوزير في كتاب الروض الباطن في الرب عن سنة أبي القاسم، قال هذا حال أداني الصحابة الذين كان إيمانهم مثل الجبال، إذا وقعت منه واقعة السوء يخفض مضجعه حتى يأتي ويعترف بهذا ويقدم نفسه للقتل. المرأة نصف عقل، الغامدية الجهنية جاءت وقالت يا رسول الله إني زنيت، لكن من مثل هؤلاء لا تجد رواية مطلقا، فلا يقال كيف تقبلون أو كيف تقولون في بارز الرواية أن الصحابة كلهم عدول، وفيهم من زنى وفيهم من سرق وفيهم من يكون كذا وكذا، نقول لا، وفيهم من اختلف في صحبته لا تجد عنهم رواية في الكتب الستة والدواوين السنة إلا نادرا، والرواية من أندر النذور قد تكون عليها لا يكون عليها مبنى عليها أصلا لحكم عقدي أو حكم فقهي أبدا، قد يكون له متابعات والشواهد الكثيرة تغني عن هذا. فهذا باب ينبغي أن ينشط الطلبة ويجمعوا الروايات، يجمعوا الصحابة ثم يجمعوا الروايات التي قيل فيه واختلف في صحبته، يكون هذا مؤلف جيد للأمة التي الآن الحمد لله في خدمة العلم الحمد لله، فيسرت له أسبابه كثيرة. نعم، أسئلة باقي كم؟ طيب لحظة لا فيه. ثم المرسل قال بل زاد البيهقي وقد روى البخاري عن الحميدي أنه قال إذا صح الإسناد عن الثقة إلى رجل من الصحابة فهو حجة كمراسيل الصحابة وإن لم يسمى ذلك الرجل. وفرق الصيرفي من الشافعية بين أن يرويه التابعي عن الصحابي معنعنا سيد المسيب أنا أبي هريرة نافع عن ابن عمر أو مصرحا بالسماء قال وهو يعني إذا قال سيد المسيب عن رجل من الصحابة إذا قال سيد المسيب سمعت رجلا من الصحابة فيكون فرقا بين هذا الإبهام لأجل تصريح السماع منه وعدم التصريح. فالذي صرح فيه بالسماع يكون متصلا صحيحا والذي لم يصرح فيه فيه إمكانية أن يكون سمع من شخص آخر. الظاهر أن هذا التفريق لا يكون إلا في التابعي الذي عرف بالتدليس يعني أنه يروي ممن لم يسمع منه. إذا كان هذا موجود من عادته عرف ولا يكون يوخذ هذه العادة لا يعرفنها إلا عن طريق أئمتنا الذين صبروا وخبروا أحواله. إذا كان من المدلسين فيأتي التفريق بين أنعنته وبين التفريق وإلا كلاهما التفريق والعنانة كلاهما لفي حكم واحد. قال وهو حسن المتجه وكلام من أطلق قبوله محمول على هذا التفصيل انتهى والله أعلم. هذا ليس هو متجه على تعامل أئمتنا رحمة الله عليه بل إذا كان التابعي لم يوصم بوصمة التدليس وهو ثقة سواء قال عن رجل من الصحابة أو قال سمعت رجلا من الصحابة كلاهما يجعلونه في حكم المتصل. ثم المرسل حديث ضعيف لا يحتج به كما قال هنا إلى آخره إن شاء الله ونرجو من الله التوفيق للاستمرار.
إذا أدخل أحد الأئمة شخصا في معلمة الصحابة ثم ذكر له حديث وما نص على تحسينه أو تحسينه فهل يعد هذا تحسينا أو تصحيحا منه؟
في الحقيقة قد يكون هذا يعني إذا كان يلتزم الصحة يعني سؤال الأصل إذا كان أحد الأئمة له تاليف في أسماء الصحابة وذكرها عندكم السؤال الله يسلمك يا لكن الأهل عندهم يستمروا عذرهم إلى متى؟
أقول لكم ما فعلت يعني أقوم في الأجراء وساعات ما يقال المحرم
نعم بارك الله فيك
ثم ماذا أفعل؟ قال لي بعض أخوة ما يريد على علمه وقال لي إذا شخص من دورته و
هو هذا هي الآن يعني حالتها هي الآن لا تذهب إلى السنة لا تذهب إذا كانت هي يجب عليها أن تمتنع في حالة عذرها وحيضها تمتنع عن ممنوعات الإحرام وتجلس وتنتظر فإذا طهرت تتطهر تغتسل وتأتي وتطوف إحرامها مستمر لا تحتاج أن تذهب إلى مكان آخر أبدا لا هي إحرامها مستمر لا يحتاج لا تحتاج أن تذهب إلى أي جهة لتجدد إحرامها إحرامها مستمر تغتسل تغير الثياب تتروج وكل شيء وتأتي وتطوف وتسعى مثل الله عظيم تنتظر ولو 8 أيام لا موعد الطائرة لا اعتبار لها لأن الآن الطائرات إذا جاءت حاجة دنيوية ضرورية أنت تتأخر أو توخر رحلتك فأخر رحلتك هذه من المهمات لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أخبر عن بعض النساء قال أحادثتنا القافلة في تلك الأيام حبسها صعب لكن مع ذلك فبذلك تنتظر لابد وتوفر رحلتها سهل إن شاء الله معك والله هذا صعب هذه الفتوى ما هو صعب ما هو سهل أنه تأتي في هذه الحالة وتتوفر توفر إن شاء الله وربنا يسهل السبيل بارك الله فيك لا يقال لأن الطرق الآن ميسورة إن شاء الله لا لا ما نقول هذا أبدا ما يقال هذا هذه الفتوى إذا كانت في حالة ضرورية أولا القوافل إذا راحت الشخص وما زوجته وحده يسافر هذا فيه خطر الآن ما فيه خطر كما تسافر أنت وهو يعني ما راح وهي ما
راح
لا 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 الظروف ولذلك الظروف هل هي بهذه الصورة طاهرة ما هي طاهرة أنت تعتذر بعذر طاهر والعذر ليس بطاهر التأخير سهل. لو جاءت مسألة دنيوية وأنت لإيفاء غرضك الدنيوي، لا يقال هذا، لا يقال هذا، تنتظر بارك الله فيك. نعم، ما يقدر أحد يقول هذا. قلنا أنك تطوف بارك الله فيك طواف الوداع ثم تمكث بالحرم لانتظار الصلاة لا بأس فيها، لكن إذا تفقد الصلاة وتصلي الفجر والعصر المغرب والعشاء لا، فليكن آخر عهد بالبيت. خلوها بعد إن شاء الله، بعد وكلمة إذا كانت إنسان، إذا كان الإنسان هي وإنسان إنسانة ينبغي ألا توجع إلا يخرج من مكة إلا بعد طواف الوداع في العمرة، لكن إذا كان لم يعتمر إن شاء الله ما يكون عليهم فدية.
لا
هذه كلمات صارت، هل نتحرى السحر؟ هذه مسألة الآن على كل حال علمية، يجوز بعد الصلاة بعد الأذان إن شاء الله. هل نتحرى السحر؟ سؤال من هذا النوع.
الذي يقول في إذا أدخل أحد الأئمة صحابي في حديثه وذكر له حديث ولم يذكر تصحيحا
نظيفا، لم يذكر له تصحيحا نظيفا، إذا كان هو ملتزما الصحة وقال ما أدخل في هذا إلا الروايات الصحيحة ولا أستدل إلا بالروايات الصحيحة، فيقال أنه صح، لكن ليس بلازم أن تقبل تصحيحه. صح الحاكم في المستدرك روايات لم يقبله الذهبي، ثم من جاء من الفضيين والوهابيين كثيرين. نعم، هل نتحرى الصحة والحسن في الآثار كالأحاديث نتساهل فيها؟ سبحان الله، أنت تنسب قولا إلى عمر فيه تحليل وفيه تحريم، هذا شيء كبير جدا، لابد أن يحقق. حتى التاريخ نفسه لو حصل قبل 200 سنة لابد أن تثبت الكلام إلى الشخص الذي تنسب إليه، ربما تنبني عليه أقوال كبيرة وأحكام كثيرة. أنت لا ترضى أن ينسب إليك قول لم تقله، فكيف ترضى أن تنسب إلى أفضل الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولذلك الآثار لا ينبغي التساهل في نقلها، والآثار لها أحكامها، خاصة إذا كان من الصحابة، بالأخص إذا كان من عشرة المبشرة، وبأخص الخصوص لو كان من أربعة الخلفاء الراشدين الذين يجب علينا أن نعظ. فنسبة هذه الأقوال لا بد أن يتعقد فيها. نعم، هل يعتبر جعفر الصادق صادق صاحبين؟ من قال جعفر الصادق صحابي؟ أبدا، أظن ما أحد قال، إنما هو تابعي بارك الله. جعفر الصادق ليس، ما قال أحد إلا إذا كان ادعى أحد فهذا شيء آخر من الذين ينكرون الواقع. ما هو تعريف مراسيل الصحابة؟ وهو أن يروي الصحابي بدون ذكر الواسطة، ويكون يروي الصحابي عن صحابي لكن لم يذكر الصحابي عند الرواية، ويقول عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم. ابن عباس ولد بعد كذا من السنين من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إذا روى رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم دخل في حراء وجاءه جبريل، هذا من مراسيل الصحابة، لأنه قطعا لم يدرك العهد الذي كان سمع من النبي حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، إنما يكون سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أو يكون سمع من أحد من الصحابة. نعم، فهذه مراسيل الصحابة. بعد إتمام العمرة وقبل التحلل لبثت مخيطا سهوا، فيجب عليك قبل التحلل يجب عليك أن تعود إلى إحرامك بنية الإحرام واللباس، وبعد ذلك تتحلل أي تقصر شعر رأسك أو تحلق. ما معنى قول الشافعية حسن روى على أساس الصحيحين؟ تتبعنا، وقلت لكم أن أحد الطلبة الأزكية جزاه الله خير يعني أخذ موضوع وأنا كنت مشرفا عليه، وهو الحسن عند الأئمة، الحسن في اصطلاح الأئمة، فتتبع من أول ما يكون من التابعين شعب وتابع التابعين شعب وغيرهم ماذا يقصدون من الحسن. قد يقول هذا حديث حسن لكن فلانا ضعيف، ماذا يقصد؟ حسن لغوي يعني معناه جيد حلو، مثل هذا حديث حسن تحسين وتجويد يعني صحيح، بمعنى الصحيح استعمل له الشافعيين وهو على شرط الشيخين، لكن على شرط الشيخين هذا ليس قول الشافعي، لا هذا واضح جدا. أنت